الحمد لله رب العالمين. قلنا إلى الآن لم يثبت لدينا دليل على حجية قاعدة المقتضي والمانع، ولكن يظهر من كلام السيد الشهيد في التفرقة بين قاعدة المقتضي والمانع والاستصحاب جريان هذه القاعدة، حيث قال كما قلنا عبارته شرحناها، يريد أن يقول أن قاعدة المقتضي والمانع هي في الحقيقة إصالة عدم المانع، فالعقلاء لا يثبتون المعلول المقتضى بمجرد ثبوت المقتضي تعبدا، لا يجرون هذا، أن المقتضى يحصل إذا حصل المقتضي تعبدا، وإنما يثبتون المقتضى والمعلول باعتبار وجود المقتضي وعدم المانع. عدم المانع أيضا يضم، ولكن بأي نكتة يضم عدم المانع إلى المقتضي إذا كنا نشك في المانع وفي وجوده؟ هنا قال من نكتة أن المقتضيات غالبا لا تقترن بالموانع. بهذه النكتة قالوا إذن المقتضي مقترن بعدم المانع، فإن المقتضيات لا تقترن بالمانع غالبا. بهذه النكتة تجري هذه القاعدة. إذا كان القاعدة روحها ولبها استصحاب عدم المانع باعتبار أن المقتضيات غالبا لا تقترن بالموانع، فالاستصحاب استصحاب عدم المانع أيضا يوافق القاعدة، تصير قاعدة مقتضي والمانع والاستصحاب متفقة. هاي صورة أولى. صورة ثانية، صورة الاتفاق، إذا كان الاستصحاب للممنوع وهو الاحتراق، لأنه لامسنا النار للثوب، فالممنوع وهو الاحتراق باعتبار وجود بلل، نحن نقول نستصحب الممنوع. كيف نستصحب الممنوع وهو الاحتراق؟ ونقول الاحتراق كان ثابتا، طبعا هذا كلامه، الاحتراق كان ثابتا عند ملامسة النار للثوب، فإذا شككنا في وجود الرطوبة الغالبة نستصحب ذلك الاحتراق. خب، إذن الاستصحاب للممنوع فهو الاحتراق، استصحاب. خب، قاعدة المقتضي والمانع، قاعدة المقتضي والمانع أيضا هكذا تقول إذا كان هناك احتراق وشككنا في المانع غالبا المانع لا يقترن بالمقتضي، فتتفق القاعدة مع الاستصحاب. هذا المورد الثاني للاتفاق. أما إذا استصحبنا ماذا نستصحب؟ نستصحب عدم الاحتراق، عدم الممنوع، مو نستصحب الممنوع، عدم الاحتراق. بالأمس ما كان أكو احتراق، اليوم جبنا النار يم الثوب، هل حصل احتراق أو لا؟ نستصحب عدم الاحتراق. إذا استصحبنا عدم الاحتراق يكون معارض للقاعدة، لأن القاعدة تقول كل ما وجد المقتضي وجد المقتضى، لأن غالبا المقتضيات لا تقترن بالموانع. فإذا استصحبنا عدم الممنوع، عدم الاحتراق، لأن بالأمس ما كان أكو احتراق، اليوم جبنا النار يم الثوب، حصل احتراق أو لا؟ نشك باعتبار الشك في وجود المانع، فراح نستصحب عدم الاحتراق. هذا استصحاب عدم الاحتراق يعارض القاعدة. هكذا قال السيد الشهيد، قال إذن القاعدة مع الاستصحاب يتفقان في موردين ويتعارضان في مورد واحد. طيب، فلسه المورد الثالث الذي صار تعارض، استصحاب عدم الاحتراق، عدم الممنوع، يقول ماكو احتراق، قاعدة تقول اكو احتراق، قاعدة المطلق، ماذا نعمل؟ يقول نقدم القاعدة. لماذا نقدم القاعدة؟ لماذا نقدم القاعدة على الاستصحاب؟ يعني هذا المورد صار به تعارض. قال لأن الاستصحاب دائرته هنا واسعة. شنو واسعة؟ الاستصحاب واسعة، يعني دائرة العدم، العدم أوسع من الوجود، دائرة العدم، لأن العدم غالبا يبقى على ما هو عليه من العدم. فدائرة الاستصحاب عدم الاحتراق، عدم دائرة واسعة، العدم غالبا يبقى. لكن قاعدة لكن دائرة القاعدة، دائرة القاعدة لا، وجود المقتضي، فالعدم انقلب إلى وجود. هنا إذا دار الأمر هاي فرد شيء، شوفه صحيح أو مو صحيح، ذكره السيد جيد. إذا كان شيء دائرته واسعة دائرة العدم، وشيء دائرته ضيقة وهي دائرة الوجود، العدم انقلب إلى وجود، يعني هذا المقتضي غالبا لا يقترن بالمانع. هنا دائما نحسب حساب الدائرة الضيقة وهي دائرة الوجود، لا نحسب حساب دائرة العدم الدائرة الواسعة. هذا كلام السيد. بس نشرح شنو هنا توضيح أنه دائما نقدم الدائرة الضيقة ونحسب حسابها وهي لتكون معتبرة، ولا نحسب حساب الدائرة الواسعة. هذا يقرب بهذا المثال. مثلا إذا قلنا غالبا في الحيوانات عدم الذكاء، حيوانات أدفا غالبا عدم الذكاء، ولكن الغالب في الفرس الذكاء. طب الغالب هاي علمنا، هاي قاعدة، الحيوانات غالبا لا تفهم، لكن الفرس ذكي غالبا. ثم رأينا فرسا نشك في ذكائه، هنا وين نروح؟ نروح دائرة الحيوانات او نروح دائرة الفرس؟ هاي دائرة الفرس ضيقة، دائرة الحيوانات واسعة، هنا نروح الى دائرة ضيقة. يقول اذا شككنا في ذكائه فالغالبا شنو؟ ذكي. بعد ما نروح للدائرة الواسعة نقول غالب في الحيوانات عدم الذكاء. هذا مثال. مثلا اذا قلنا الغالب في البشر عدم الالتزام الديني، بشر هذا العالم ماكو التزام ديني، التزام ديني ما بالمسيحيين، التزام ديني ما يهود، التزام ديني ما شيوعيين، التزام ملحدين بوذيين، دول الناس الذي لا ليس لهم دين، غالبا البشر ما عندهم التزام ديني، فلأنهم يغلبون الشهوة على العقل، التزام ديني التزام يغلبون حتى التزام عقلي ما عندهم، يعني الالتزام بما يقوله العقل ما عندهم، لأن الشهوة تتغلب. بس من يجي يتكلم أمام الكاميرا شوفه يتكلم كلام معقول في خلواته وفي غير الأماكن المنظورة تغلب الشهوة على العقل. طيب علمنا أن الغالب في المسلمين هو التدين، فإذا وجدنا مسلما نشك في التزامه الديني، هنا ماذا نلاحظ؟ نلاحظ الدائرة الواسعة أو نلاحظ الدائرة الضيقة؟ مسلمين دائرة ضيقة، هنا نلاحظ الدائرة المسلمين. نقول ملتزم، إذا شككنا نقول غالبا المسلمين ملتزمين، إذن هذا هم ملتزم، مثلا نظن أنه ملتزم لأن عندنا شك، نظن أنه لأن نلاحظ الدائرة الضيقة. طيب بعد ما ننظر إلى الدائرة الواسعة وهو عدم الالتزام الديني في البشر، طيب إذا كان الغالب في العرب هو اتباع المذهب السني، والغالب في العراقيين هو اتباع المذهب الإمامي، ووجدنا فردا عراقيا نشك في تشيعه، ماذا ننظر؟ ننظر الدائرة الواسعة أو ننظر الدائرة الضيقة؟ عراقي هذا، ننظر الدائرة الضيقة. يقول نظن أنه شيعي، هذا يصير عندنا ظن، ننظر إلى هذا، هذا نحسب حساب هذا. بعد ما ننظر إلى الدائرة الواسعة وهي التسنن، هذا معنى أنه الاستصحاب القاعدة تقدم على الاستصحاب، لأن القاعدة وجود المقتضي ونشك في المانع، وغالبا المقتضيات ماذا؟ لا تقترن بالموانع، بينما دائرة الاستصحاب عدم الاحتراق، العدم أوسع من الوجود، العدم أوسع من الوجود، فنحسب حساب الدائرة الضيقة، فقدم قاعدة المقتضى على الاستصحاب عند التعارض. طب هذا كلام الشهيد بهذه الصورة، يعني قاعدة الاستصحاب تجري وقاعدة المقتضي والمنع تجري، فجعلهما متوافقين في موردين وفي المورد الثالث متعارضين. خب هذا الآن توضيح لكلام السيد الشهيد. نأتي الآن إلى مناقشته، هذا الكلام بأجمعه نناقشه. نقول إذا طبقنا هذا الكلام، فنطبق على مثال على من صب الماء على موضع الخبث. خبث يعني أكو هنا دم بول، أفرض الدم هم راح، أفرض البول هم راح، لكن مكان موضوع صب الماء على موضع الخبث أو الدم بعد موجود حتى تحصل الطهارة الخبثية، يعني يكون طاهر من الدم. هنا إذا صبينا الماء وشككنا في وجود المانع، احنا قاعد نصب ماء بس ما ندري أنه أكو مانع هنا أو لا، أكو شيء سنايلون أو لا، أنا عيوني ضعيفة أريد أطهر هذا موضع الخبث، أصب الماء. هو صب الماء يزيل النجاسة، لكن ما أدري أكو مانع أو لا، شككنا في وجود المانع من وصول الماء، حصل الغسل أو لا. هنا استصحاب عدم المانع، عدم وجود المانع كما قال السيد الشهيد إصحاب لا يثبت الغسل إلا بالأصل المثبت، وهو غير حجة. شلون هنا أجرى الأصل المثبت؟ قال استصحاب عدم المانع، استصحاب عدم المانع يتفق مع ماذا؟ مع قاعدة المقتضي والمنع، هذا أصل مثبت. هذا المثال الأول، إذا الاستصحاب ما يجري، يقول اتفقت القاعدة مع الاستصحاب، الاستصحاب ما يجري، هذا مثبت هذا. طيب تعال إلى استصحاب بقاء الممنوع وهو الاحتراق، هنا الطهارة من الخبث، هذا الطهارة من الخبث يستصحب الطهارة من الخبث عند الشك في انقطاع الطهارة من الخبث بالمانع، استصحاب بقاء الممنوع. يقول طهارة كانت موجودة، وين الطهارة اللي كانت موجودة؟ وينها؟ ما أكو هنا ما أكو يقين بالطهارة، هنا بس صب الماء، وين الطهارة؟ يقول الطهارة كانت موجودة، فنستصحب الطهارة، نستصحب الممنوع. هنا هذا الاستصحاب غير صحيح في المورد الثاني، استصحاب البقاء الممنوع، لأن الطهارة من الخبث لم تكن متيقنة بإيجاد المقتضي، بس وجد المقتضي، وين تقول؟ يقول لامست النار الثوب فحصل الاحتراق ونشك في المانع. ما حصل الاحتراق، لامست النار الثوب لكنه نشك في المانع، ما حصل الاحتراق، حصل المقتضي. هنا همسا حينما صببنا الماء على الثوب ما حصل الطهارة حتى نشك في بقاء الطهارة فنستصحب الطهارة، وين طهارة؟ ماكو، بس حكو صب ماء، صب الماء حصل من دون علم بتحقق الغسل، فلا يصح استصحاب الممنوع وهو الطهارة، ما يصح الاستصحاب هنا، فكيف يقال انه يوافق القاعدة؟ اذا المورد الثاني هم ما يصح الاستصحاب. نعم استصحاب عدم الممنوع، هنا أمس ما كان الثوب طاهر، في اليوم صبينا الماء وصل إليه فغسله أو لا، لأن شكوا في الماء، نستصحب عدم الطهارة. هذا استصحاب زين، هذا استصحاب زين، استصحاب عدم الممنوع المسبوق بالعدم، عدم الطهارة من الخبث، هو كانت الثوب نجس يعني مو طاهر من الخبث، الآن صبينا الماء نشك في وجود مانع، هل حصلت الطهارة من الخبث؟ نستصحب عدم الطهارة، استصحاب عدم الممنوع. هنا عدم الطهارة من الخبث كانت متيقنة بالأمس حينما كان الثوب فيه دم قبل صب الماء، لما صبنا الماء وشككنا في وجود المانع نستصحب عدم الطهارة من الخبث، صح صحيح. هذا إذا جرت القاعدة وهي قاعدة المقتضي والمانع يتعارضان، إذن الاستصحاب في المورد الثالث صحيح، استصحاب عدم الطهارة من الخبث الذي كان موجودا سابقا مع قاعدة المقتضي والمانع، قاعدة المقتضي والمانع نقول وجد المقتضي وغالبا المقتضي لا يحصل بالمانع إذن طاهر، فيتعارضان، استصحاب عدم طهارة يتعارضان، صحيح. وانت جيت القاعدة انه نحسب حساب الدائرة الضيقة وهي دائرة المقتضى والمانع، ولا نحسب دائرة الاستصحاب، لان دائرة الاستصحاب عدمية والعدم امس اوسع من الوجود، واضربنا امثلة. طيب اذا القاعدة في المورد الثالث معارضة للاستصحاب، صحيح الاستصحاب عدم الممنوع. خب السيد شهيد قال نقدم القاعدة على استصحاب عدم الممنوع، نعم، لانه هنا عندنا القاعدة حسابها حساب العلة، والاستصحاب حسابه حساب المعلول، حساب المعلول يعني شنو؟ يعني الشك في القاعدة في حساب المقتضي، المقتضي هل يؤثر أثره أو لا؟ مقتضي، الشك في الاستصحاب في المعلول، في المعلول، وحساب العلة مقدم على حساب المعلول، أو قل حساب الوجود مقدم على حساب العدم، أو الدائرة الضيقة مقدمة على الدائرة الواسعة. طيب يعني شنو هنا اللي يقول؟ يقول حساب العلة مقدم على حساب، يعني الشك في استصحاب عدم الطهارة من الخمس معلول ومسبب للشك في وجود المانع. فإذا جرت القاعدة قالت المقتضيات لا تقترن بالمانع، بعد ماكو شك في طرف الاستصحاب، الشك في طرف الاستصحاب معلول، الشك في طرف القاعدة علة، فإذا جرى الاستصحاب في العلة بعد ما عندنا شك في طرف المعلول، فالقاعدة تقتضي وجود المقتضى عند وجود المقتضي، والشك في وجود المعلول فتقدم على الاستصحاب فتقول بعدم، نعم تتقدم عليه. طيب الآن تقول له أيها السيد الشهيد ثلاث موارد ذكرت، موردين تتفق القاعدة مع الاستصحاب، كلا الاستصحابين لا يجريان، المورد الثالث تتعارض القاعدة مع الاستصحاب، نعم المورد الثالث الاستصحاب فيه صحيح، صحيح والقاعدة إذا جرت، لكن وين الدليل على جريان القاعدة؟ في المورد الأول ماكو دليل على جريان القاعدة، في المورد الثاني ماكو دليل على جريان القاعدة، في المورد الثالث لا يوجد دليل على جريان القاعدة. فهذا كلام السيد الشهيد الذي ذكره في التفرقة بين الاستصحاب وقاعدة المفضل والمانع، لا ندري أنه يبني عليه أو يفترض أن القاعدة لو جرت، ظاهر كلامه ماكو افتراض أن القاعدة لو جرت فهي تعارض الاستصحاب في موردين، في مورد وتوافقه في موردين، ولكن الاستصحاب في المورد الأول والثاني مخدوش، فما ادري هذا الكلام ذكره يبني عليه او ذكره لتوضيح الفرق بين قاعده المقتضي والمانع والاستصحاب، يريد يفرق بينهما، ولا يقول ان القاعده حجه، ولا يقول ان الاستصحاب في المورد الاول والثاني صحيح، يريد يفرق تفرقه. على كل حال اذا كان يبني على هذا فالامر مشكل. طيب الان اكو دليل رابع على قاعدة المقتضي والمانع، ثلاث أدلة إلى الآن ذكرناه وكلها أبطلناه، هذا الدليل الرابع نروح إلى صحيح الزرارة الواردة في الوضوء، انتبه هذا دليل رابع نشوفه يتم أو لا يتم، دليل صحيح الزرارة الواردة في الوضوء ماذا تقول؟ تقول لا تنقض اليقين بالشك، هي واردة في الوضوء، أسند اليقين في الحديث إلى الوضوء، تعال إلى الوضوء، الوضوء ما هو؟ مسحتان غسلتان عمل يزول، الوضوء غسلتان، غسل الوجه واليدين، مسحتان، مسح الرأس، هذا الوضوء لو لا هذا الوضوء. فيقول لا تنقض اليقين بالشك، الوضوء وهو الذي تيقنت به عمل يزول لأنه عبارة عن غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والقدم، فهو أمر لا يدوم، يدوم الوضوء لا، هو هذا عمل خارجي لا يدوم، دقيقة توضى، دقيقتين توضى خلص، حينئذ يكون اليقين بالغسلات والمسحات، والشك وين؟ اليقين بالغسل، الشك وين؟ في الناقض، وهو النوم، صار يقين بشيء وهو الغسلات والمسحات، والنقض وين؟ في النوم، الشك في الناقض وهو النوم. فالغسلتان والمسحتان وهو الوقت انتهى. نعم هذا العمل يقتضي الطهارة التي تبقى إلى أن يأتي المانع عن البقاء وهو النوم، لكن المفروض في هذه الحالة وهي احتمال تحقق النوم، فالحديث بهذا التصوير ينطبق تماما على قاعدة المقتضي والمانع، بعد ما ينطبق على الاستصحاب، لأن الاستصحاب اليقين بشيء الشك في بقائه. هنا أنا هاي صحيح الزرارة ما تقول لي قلت يقنا بالغسلات والمسحات، شك في شيء آخر مو في بقائها، شك في شيء آخر تحقق الناقض. إذا هذه الصحيحة تكون دليل على قاعدة المقتضي والمانع فقط بهذا التصوير، تيقن بالغسلات والمسحات وهذا عمل خلص، شك في النوم خوقعة المقتضي والمانع هيجي صحيح.
مسحته فاصل
لحظة، فاصل شنو؟ انطمئن خل ابي
طهارة اتحققت تمام.
لا لا هذا مقتضي الطهارة، شوفوا الغسلات والمسحات تقتضي، تقتضي ما احنا قلنا هنا هاي هذا العمل يقتضي الطهارة،
صارت عندنا
تامة مقتضى يقتضي الطهارة، إذا لم شنو يحصل المانع يقتضي الطهارة، والطهارة مستمرة إذا لم يحصل المانع. فالغسلات والمسحات عمل انتهى تيقن به يقتضي الطهارة، مثل النار تقتضي الاحتراق إذا ماكو بلل، فبها التصوير تيقن بعمل خارجي وشك في الناقض المانع.
ناقض وليس مانع
يختلف،
اي
ناقض وليس مانع
يعني يمنع من استقرار الطهارة،
المانع الذي يمنع من الغسلات ومن الكذا،
اي
لا
الماء هذا يمنع من اصل الشيء،
من اصل الشيء من أصل. لا يقولون عليه مانع،
هذا يمنع
يقولون ناقض
ناقض ناقض اي اذا انت رافع ناقض. اذا المفروض في هذه الحاله انتبه احتمال تحقق النوم، خو هنا تيقن بشيء شك في شيء اخر سميه رافع، سميه ناقض، سميه دافع للطهار. على كل ما تكون دليل على الاستصحاب، لان الاستصحاب على اليقين بالشيء والشك في بقائه، هنا اليقين بشيء والشك في شيء اخر، اي شيء سمي هذا الشيء الاخر، هاي يصير دليل على قاعدة المقتضي والمع فقط، ولكن يرد على هذا التصوير. أولا عندنا روايات في الفقه عبرت عن الوضوء الذي هو غسلتان ومسحتان وقد انتهى أمده، هذا الوضوء الذي هو غسلتان ومسحتان واقعا انت عبرت عنه طهارة باقية، عبرت عنه طهارة باقية تعبدا، هاي طهارة باقية صحيح، هو عمل خارجي انتهى، لكن عبرت عنه طهارة واعتبرتها باقية وأسند اليقين إلى هذه الطهارة، ما أسند إلى الغسلة والغسلات والمسحات، أسند اليقين إلى هاي الطهارة الباقية وفرض الشك في بقائها. إذا يقين بطهارة باقية، هي غسلتان مسحتان لكن رواية عبرت قد هذه طهارة باقية واليقين بها وأسند النقض إليها عند الشك في البقاء، فلم ينظر الروايات لم تنظر إلى الوضوء بما أنه فعل من الأفعال، نعم هو فعل من الأفعال لكن الروايات لم تنظر إليه بما أنه فعل من الأفعال قد انتهى أمده، بل نظرت الروايات إليه بالنظر ثانية أن هذه طهارة وباقية، نظرة تعبدية تعبد، يا هذا الغسلات ومسحات إيه لا ننظر إليها، نحن تعبدا ننظر إلى هذا طهارة باقية، هاي تعبدية، هاي نظرة تعبدية، فالغسلتان والمسحتان طهارة باقية، رواياتك تقول تعبدا. فمثلا توجد كثير من الروايات تقول إن البول أو النوم أو الغاف ينقض الوضوء، ينقض الوضوء. إذا أضرت إلى الوضوء بما أنه فعل من الأفعال لا معنى لنقضه بذلك، خبار عمل انتهى، شنو نقضه؟ إذا نظر إلى هذه الأفعال نظر بالنظرة الثانية، مو أنها أفعال، طهارة باقية، تعبدية التي تقول طهارة باقية. وكما الحديث القائل قلت له الرجل ينام وهو على وضوء، قال الوضوء انتهى إذا كان بالنظرة الأولى، إذا نظر إليه بما أنه ماذا؟ طهارة باقية، يقول ينام وهو على وضوء، يعني ينام وهو يعكس الوجه؟ فلا،
اسم المصدر
المصدر يعني نتيجة طهارة. فالروايات بالفقه نظرت إلى هاي الأفعال بما أنها طهارة باقية تعبدان، مو أنه غسلة المصدر. يعني شلون يقول إذا يريد بالنظر الأولى أنه فعل من الأفعال وقد انتهى، شلون يقول الرجل ينام وهو على وضوء؟ يعني ينام وهو قاعد يتوضي؟ لو لا متوضي قبل ساعة الآن ينام فهو على وضوء. إذا نظر إلى الوضوء بأي نظرة؟ نظرة أفعال لو لا نظرة نظرة طهارة باقية، طهارة باقية واضح.
أفعال لكن متلبس بالوضوء ما يعتبر
أفعال. لا أفعال خلصت. أفعال مو ملكة. خل الوضوء مو تحكي بالملكة. الطبيب خلي ينام هو الطبيب. ليش ملكة؟ هنا أفعال خلصت راحت. شنو ينام وهو على وضوء؟ هو نايم بعد ساعة من الأفعال. إذا يريد من الأفعال لا النظرة الأولى وإنما يراد الطهارة الباقية، يعني أنه نظر إلى الوضوء بما هو طهارة باقية إلى زمان النوم فقال نام على وضوء. وعلى هذا فإن هذا الحديث لا يأبى عن حمله على الاستصحاب، لأنه يقول تيقن بالطهارة التي هي مو أفعال شيء باقي، وشك في بقائها، تيقن بها شك في بقائها. إذن هذا الحديث يحمل على الاستصحاب ويكون دليل على الاستصحاب. ثم نقول ما يمكن حمله على قاعدة المقتضي والمانع، ما يمكن، يأبى أن يحمل هذا الحديث على قاعدة المقتضي والمانع، وذلك لحذف متعلق اليقين والشك، حذف متعلق اليقين والشك مع وحدة السياق، بينما قاعدة المقتضي والمانع اليقين بشيء يكون يذكر والشك في شيء آخر يكون يذكر، هنا منع متعلق اليقين والشك. هذا دليل على أن متعلق اليقين متعلق الشك واحد، قاعدة المقتضي متعلق اليقين شيء، متعلق الشك شيء آخر لا بد أن يذكر. فهنا حذفه متعلق اليقين والشك مع وحدة السياق دليل على اتحاد متعلقهما، وهذا لا يناسب فرض متعلق اليقين بالوضوء الذي هو فعل ومتعلق الشك هو النوم، بل متعلق اليقين الطهارة مو الأفعال التي هي تعبدية، ومتعلق الشك هو الطهارة، إلا أن متعلق اليقين حدوث الطهارة والشك البقاء في بقاء الطهارة. طيب هذا شيء ثاني. ثالثا لنا أن نقول أن قاعدة المقتضي والمنازع المقتضي والمانع يناسب أن يكون التعبير لا تنقض المتيقن بشيء، المتيقن بشيء لا تنقضه بالمشكوك بشيء آخر، متيقن، بينما الرواية قالت لا تنقض اليقين بالشك. لو كان هذا يدل على قاعة المصير لناسب أن يكون التعبير هكذا، لا تنقض المتيقن بشيء بالشك في شيء آخر، بينما الروايات كلها عبرت لا تنقض اليقين بالشك، وهو يعني لا تنقض بهذا الشك ذاك اليقين، يعني الاستصحاب لا تحفظ بهذا الشك ذاك اليقين والمتعلق واحد، هذا ظاهر في الاستصحاب الذي يكون متعلق اليقين ومتعلق الشك واحدا. إذن لم نجد دليلا واحدا على حجية قاعدة المقتضي والمانع، يأتي الكلام على الباقي السبت إن شاء الله. سبت درس أكون